هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على خطى النهج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مآل كل مطرود ساطح المهاد وموطد الأطواد. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم، حيث نجدد اللقاء بحضراتكم في المحطة الأخرى من برنامجكم على خطى النهج،
والذي سنواصل الحديث فيه من خلال الاستعانة بالخبراء في هذا المجال عن جماليات توظيف الاستعارة في نهج البلاغة. كونوا معنا واصحبونا.
أيها الأفاضل، تتضمن الاستعارة في جانب من جوانبها صورا حسية استعارية تتمتع بإمكانية جمالية لا حدود لتجلياتها المظهرية وإضماراتها الدلالية، كقوله عليه السلام وهو يتحدث عن السحب: الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق. والفتيق تعني المفتوق، والدفيق هو المدفوق أي المتدفق.
وقد تكون الصورة صريحة أو قد تأتي ضمنية بين تعبيرين أو أكثر، بحيث تضفي على أحد التعبير أو مجموعة من التعبيرات لونا من العاطفة، كقوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم قد انصاحت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وتحيرت في مرابضها وعجت عجيج الثكالى على أولادها.
نعم مستمعينا، وانصاحت تعني جفت ويبست من الجذب، وليس من المناسب تفسير انصاحت بانشقت لأنها تعني الانشقاق مع صدور الصوت، إلا أن يراد المبالغة في الحرارة التي اشتدت لتأخر المطر حتى تفطرت الأرض وحتى اتقد باطنها نارا وتنفست في الجبال فانشقت.
وهذا المعنى يتجلى في مثل قوله عليه السلام: أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفارغ، وإنما أنا قطب الرحى تدور علي وأنا بمكاني، فإذا فارقته استحار مدارها واضطرب ثفالها.
والقدح بالكسر السهم قبل أن يراش، والجفير الكنانة توضع فيها السهام، وإنما خص القدح لأنه يكون أشد قلقلة من السهم المراش، حيث إن حد الريش قد يمنعه القلقلة أو يخففها، واستحارة تردد واضطراب الثفال، وهو الحجر الأسفل من الرحى.
نعم، فنحن نطالع مستمعين الأفاضل في هذا النص صورا استعارية متتالية، المستعار له فيها هو الإمام علي عليه السلام نفسه دوما، فهو كالسهم غير المراش في الكنانة الفارغة، وهو القطب والمحور الذي تدور حوله الرحى وتكتسب منه توازنها، فإن أخرج منها فقد كل شيء توازنه، وتخبطت تلكم الرحى في دورانها، بل ربما خرجت من مدارها.
أيها الإخوة والأخوات، حول الصورة الاستعارية الفنية وجمالية توظيفها في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كان لنا اتصال هاتفي بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، الذي أدلى بحديث في هذا المجال نسترعي انتباهكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا لا يستطيع متكلم ولا يتمكن أي كاتب أو متحدث أن يصف ما تحلى به نطق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من متانة وحكمة وبلاغة. وطبعا كما يقول الأديب: أيا موجد التاريخ نهلا وعبرة ومنتهجا في نهجه ليس يغتر. في الواقع هذه البلاغة وهذه الفصاحة حينما تصل إلى نهج البلاغة وبيان الإمام أمير المؤمنين تقف حائرة صاغرة. بعد كلام القرآن الكريم، الكلام المرتضى هو مرتضى الكلام كما يقال، وأعتقد هذه الكلمة للمرحوم الفراهيدي. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن يعيش في ذلك المجتمع الذي تجلت حضارته بالبلاغة وبالفصاحة، فأعجزهم الإمام أمير المؤمنين ببياناته. لما نتفحص نهج البلاغة بأقسامه الثلاثة، سواء بالخطب أو بالرسائل أو بالكلمات القصار، نرى الإمام سلام الله عليه يستعير الجمل الدقيقة من القرآن الكريم فيعكسها بعبارات يظهر فيها الإبداع بالمعنى وبالمحتوى. لما الإمام يستعمل مثلا الشد في قلب المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: خير البلاد لك ما حملتك لا ما حملتك. وهناك الكثير من كلمات الإمام في رسائل الإمام وفي استشهادات الإمام، نرى القرآن بكل معانيه ومضامينه هناك موجودا في صفحات نهج البلاغة. وخير ما تحدث في هذا كلمة للكاتب اللبناني شكيب أرسلان الذي قال: بعد القرآن الكريم لا نجد ناطقا ولا نجد بليغا أعجز الفصحاء كالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
أحبتنا، بعد هذا الحديث الذي تفضل به خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري على الهاتف مشكورا، ندعوكم لمتابعتنا ونحن نتجول بين رياض نهج البلاغة النظرة عبر ما تضمنته من صور استعارية. مستمعينا الكرام، من الواضح أن الصورة الفنية قد يرتفع مستوى العمق التأثيري فيها ليتجاوز حدود الاستعارة والتشبيه إلى التجسيد والتشخيص والوصف، كقوله عليه السلام في إحدى خطبه متحدثا عن الدهر في صور استعارية متتابعة ومتزاحمة يأخذ بعضها ببعض، كقوله مستعيرا صورة الرامي الماهر الذي لا يكاد ينجو أحد من سهامه الحاملة للموت الزؤام، مقدما بذلك لنا صورة استعارية حسية للدهر وقوانينه الصارمة التي لا يمكن لأحد الفرار منها ولا سبيل للنجاة من حتميتها. يقول سلام الله عليه:
فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع.
نعم أيها الإخوة والأخوات، ففي هذا التقرير الذي يقدمه لنا إمام البلاغة وأمير البلغاء عليه السلام تتكاثف الصور الاستعارية وتتداخل وتتشعب وتدخل في الكثير من الجزئيات والتفاصيل، اعتبارا من تشبيه حوادث الدهر والزمان بالرام الذي هو على أهبة الاستعداد دوما موتر قوسه، وهو إن رمى سهامه فإن سهامه هذه تحمل معه الموت الحتمي وكأنها منقوعة بالسم القاتل،
وسهامه هذه هي الموت بعينه الذي يرمي به الأحياء، فإذا بهم ينخرطون في لحظة في سلك الأموات. وإن شاءت الإرادة الإلهية أن لا تكون رمية الدهر رمية الموت، رمى أصحاءهم بالمرض والسقم والناجين من سهامه هذه بألوان البلاء وضروب الهلاك، وهذا هو ديدنه الدائم، وكأنه آكل نهم لا سبيل للشبع إليه، ومتعطش يتقد جوفه نارا لا طريق لإطفائها.
أيها الكرام، فلنستمع الآن إلى حديث خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على الهاتف ليسلط لنا الضوء على هذا النوع من الصور الاستعارية المتداخلة التي يحفل بها نهج البلاغة ونماذج من هذه الصور، فلنتابع معا.
طبعا النماذج كبيرة ومتعددة، يعني مثلا حينما يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الفطرة الإلهية، أو حينما يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن بديع صنع الخالق، فنرى الإمام سلام الله عليه وهو يتحدث عن كيفية خلقة النملة ومحتوياتها وأجزاء بدنها، وفي كلام آخر له سلام الله عليه حينما يقف على وادي السلام وهو ينظر إلى تلك المقبرة الواسعة فيلتفت يمينا وشمالا وهو يخاطبهم أي يسلم عليهم، ثم الإمام يستشهد يقول: أما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما البيوت فقد سكنت، هذا خبر ما عندنا فما عندكم. أو مثلا في كلمة أخرى في باب الموعظة نرى الإمام يجسد فيها تلك المعاني التي ربما جمعتها مجموعة من الآيات في القرآن الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام: هذا نموذج رائع، وقد وجدته عند أحد الأحبار وهو يعتز بهذه الكلمة بهذا البيان. ومن المحزن، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن المحزن أن يجمع أحدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يرحل إلى ربه صفر اليدين فلا مال نقل ولا دار سكن. وهكذا حينما نأتي إلى حديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الآخرة وعن ما يسبق الآخرة من أجواء، يقول صلوات الله وسلامه عليه حينما يعظ هذا الإنسان بعد أن يسبح: سبحانك اللهم خالقا ومعبودا خلقت دارا، يتكلم عن الآخرة: وجعلت فيها مأدبة مطعما ومشربا وخدما وقصورا وأزواجا وزروعا وأثمارا، ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا الداعي أجاب، ولا إلى ما رغبت إليه رغبوا، وإلى ما دعوت إلى اجتنابه اجتنبوا. ثم يعبر عن هذه الدنيا وما فيها من الزينة، يقول: أقبلوا على جيفة قد ازدحموا على أكلها واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة وبأذن غير سميعة قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه.
أيها الأحبة، كونوا في انتظارنا عند محطتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم على خطى النهج لنستكمل حديثنا حول براعة الاستعارة في نهج البلاغة وجمالية جوانبها الفنية وعمق تأثيرها في نفس المتلقي وذهنه.
نعم، حتى ذلك الحين مستمعينا الأفاضل تقبلوا أطيب تحايانا وجزيل شكرنا على حسن إصغائكم ومتابعتكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.